بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا السابق في العلم الإجمالي إذا تولد منه علم تفصيلي، وقلنا إن هذا العلم التفصيلي حجة لأنه بنفسه كاشف وطريق إلى الواقع. لكن ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن إذا جئنا إلى فتاوى العلماء نجد بحسب ظاهر هذه الفتاوى أنهم خالفوا هذا الأصل أو هذه القاعدة، فنجد أن ظاهر الفتاوى أنهم أفتوا بفتاوى خالفوا فيها العلم التفصيلي المتولد من علم إجمالي، وتكلمنا في بعض الفتاوى، والآن نكمل الباقي. قال: ومنها حكمهم فيما لو كان لأحدهم درهم وللآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودعي بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا ولصاحب الدرهم للآخر نصف درهم. قال: فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية. لو أن شخص عنده درهمان أعطى هذين الدرهمين إلى شخص آخر وديعة أمانة، وشخص ثالث أعطى هذا الودعي درهما، واحد أعطى درهمين والثاني أعطى درهم، وفرض المسألة أنه فقد درهم من هذه الدراهم الثلاثة. طبعا إذا كان الدرهم الذي فقد متميز معلوم من الدرهمين أو من الدرهم الذي للآخر أو نفس الدرهم الذي للآخر، فلا شك أنه ينقص من الذي فقد من دراهمه، على أساس هنا أن الودعي مؤتمن إذا لم يفرط ولم يهمل فإنه لا يضمن إذا حصل تلف من غير تقصير وإهمال. ففي هذه الحالة نفترض أن هذه الدراهم اختلطت وفقد منها درهم، ولا نعلم أن هذا الدرهم الذي فقد من الاثنين أو هو الواحد. يقول: حكموا بأن لصاحب الدرهمين درهم ونصف، يعني كأنما الدرهم في هناك درهم معلوم أنه لمن؟ لصاحب الدرهمين، بقي درهم واحد مشكوك فيه. هذا الدرهم المشكوك فيه بما أنه لا دليل على أنه للأول ولا دليل على أنه للثاني، ففي هذه الحالة ينصف نصفين ويعطى نصف للأول ونصف للثاني. يقول: هذا قد يتفق، ربما يحصل أنه هذا الذي عنده النصف الدرهم ربما يعطي أو يشتري به شيئا من شخص رابع ولنسمه زيدا، اشترى من عنده بشيء، ذاك أيضا اشترى من عنده بشيء أو أعطاه إياه هبة، فصار نصف الدرهم هذا ونصف الدرهم ذاك صار عند من؟ عند شخص رابع وهو زيد. هنا نعلم تفصيلا بأن هذا الرابع وهو زيد لا يملك كامل الدرهم، لأنه قطعا هذا الدرهم إما للأول أو للثاني، وحكمنا بأن نصفه للأول ونصفه الآخر للثاني هذا خلاف العلم التفصيلي الذي نعلمه. يقول ومنها حكمهم فيما لو كان لأحدهم درهم وللآخر درهمان هذان أعطيا هذه الدراهم لشخص ثالث وهو الودعي فتلف أحد الدراهم من عند الودعي على أساس أنه غير متميز هذا الدرهم ومن دون تفريط بأن حكموا حكمهم بأن لصاحب الاثنين الدرهمين واحدا ونصفا وللآخر نصفا طبعا نفس هذا الحكم هذا الحكم مخالف للعلم التفصيلي لأنه نحن نعلم أن هذا الدرهم إما للأول أو للثاني قطعا فإنه قد يتفق إفضاء ذلك يعني أنه يتسبب ويؤدي هذا الحكم إلى مخالفة تفصيلية كيف؟ يقول كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ولنسميه زيد أخذ النصف والنصف بأي سبب من أسباب انتقال الدرهم ببيع بهبة بأي سبب فإنه هذا الثالث وهو زيد يعلم تفصيلا بعدم انتقال هذا الدرهم من مالكه الواقعي وهو الأول صاحب الدرهمين أو الثاني صاحب الدرهم لم ينتقل بكامله إليه قال بعدم انتقاله يعني بتمامه من مالكه الواقعي وإنما الذي انتقل إليه يعني مع ذلك حكموا بأن هذا الشخص الرابع وهو زيد يملك تمام الدرهم مع أننا نعلم بأنه هذا مخالف تفصيلا لعلمنا بأن هذا الدرهم إما أن يكون لصاحب الدرهمين أو يكون لصاحب الدرهم نعم
الآن الشيخ يعطى هذا واحد نص هذا واحد نص
نعم
أو هذا نص يكمل يعني هذا
كيف يكمل لا ما يكمل خلاص بس نصف يعطي هذا نصف وهذا واحد ونصف لأن فرض المسألة أن هذا الودعي هذا مؤتمن والمؤتمن ما لم يقصر ويفرط لا يكون ضامنا فلا يضمن النصف لهذا ولا يضمن النصف لذاك يقول ومنها ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها للآخر نفترض أنه شخص عنده مثلا كتاب وهذا الكتاب هو يقر بأنه ليس له قال هذا الكتاب لزيد لنفترض أن هذا الكتاب يتداعى فيه زيد وعمر زيد يقول لي وعمر يقول لي هذا الذي عنده الكتاب يقول له هذا لزيد فأعطاه لزيد ثم قال لا هو لعمر أقر مرة ثانية لمن؟ لعمر لكنه في البداية أقر لزيد ففي هذه الحالة حكموا بأن الكتاب ينتقل إلى زيد أما عمر الذي أقر له إقرارا ثانيا أو مرة ثانية يضمن قيمة الكتاب لأن الكتاب الآن ليس عنده ليس في حوزته فيضمن قيمته أو ثمنه يقول ما لو أقر بعين بالكتاب لشخص لزيد ثم أقر بها للآخر لعمر فإنه يغرم للثاني لعمر قيمة العين بعد دفعها للأول يدفعها للأول ويغرم القيمة للثاني فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة هنا قبل أن تحدث العملية الآتية نقول الآن هنا في هذه الحالة الكتاب ربما يكون لزيد، فانتقل الكتاب إلى زيد إلى مالكه، وربما يكون الكتاب إلى عمرو، وحيث أن الكتاب ما أمكن أنه يدفع إلى عمرو، فلا بد أن يضمن هذا الشخص القيمة لأنه سلمه وأعطاه بإقراره إلى الأول، هنا لا إشكال. لكن يقول فإنه يؤدي ذلك، ربما يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد، زيد وهب الكتاب إلى خالد، وأيضا عمر وهب قيمة الكتاب إلى خالد، يعني الكتاب وقيمة الكتاب انتقل إلى خالد سواء كان بهبة أو ببيع أو غير ذلك. يقول هنا اجتمعت العين وهو الكتاب والقيمة عند واحد، هو ماذا صنع خالد؟ قام ببيعهما، قام ببيع الكتاب والثمن. مثلا نفترض الكتاب قيمته كانت مثلا 100، هو الكتاب والمئة باعهما مثلا 200، فانتقل إلى من؟ إلى شخص آخر. قال هنا نعلم أنه لم ينتقل تمام الثمن إلى، لنفترض بكر، تمام الثمن إليه. لماذا؟ بالنسبة إلى خالد لما هو صار عنده الكتاب، ربما يكون الكتاب صحيح ملك إلى زيد، لما انتقل إليه الثمن ربما يكون الثمن ملك إلى من؟ إلى عمرو. لكن الآن لما باعهما، هنا نعلم قطعا بأن هذا بأن الكتاب والثمن جزء منهما أو بعضهما ليس ملكا لزيد أو لعمرو، يعني هو الكتاب إما يكون ملك إلى زيد أو عمرو. الآن لما انتقل إليه وهو باعهما، ففي هذه الحال هو لا يملك تمام الكتاب مع الثمن، لأن الكتاب ربما يكون لزيد لكن الثمن ليس لعمرو، أو ربما يكون الثمن لعمرو لكن الكتاب ليس لزيد، وإنما هو لمن؟ لذلك الشخص الذي غرم قيمة الكتاب مرة ثانية. يقول ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها للآخر فإنه يغرم للثاني قيمة العين، قيمة الكتاب، بعد دفعها للأول. قال فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد وهو خالد، ويبيعهما خالد إلى بكر بثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه. الآن خالد باعهما بكم؟ 200. إذن هذا الثمن وهو 200 في الواقع لم ينتقل بتمامه إليه، لأنه هو لا يملك في الحقيقة إلا جزء من هذا الكتاب أو الثمن. يقول لكون بعض مثمنه، بعض الكتاب والثمن القيمة، مال المقر، مال الودعي في الحقيقة. إن شاء الله واضح. يقول ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف، كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية. الآن مثلا اثنين اختلف فيما بينهما، هما متفقان على أن الثمن مثلا كان 100 دينار، لكن اختلف أن هذا الثمن 100 دينار ثمن إيش؟ يعني ذاك يقول أنا اشتريت منك 100 دينار عبدا، وذاك يقول لا أنت اشتريت مني 100 دينار جارية. اختلف في إيش؟ في المثمن، أما الثمن متفقين أنه 100 دينار. ففي هذه الحالة طبعا على فرض المسألة أنه ليس عند واحد منهما بينة، فهذا يحلف على أن المثمن هو العبد، حلف. ذاك يحلف على أن المثمن هو جارية، حلف. القاضي ماذا يصنع؟ القاضي يرجع الثمن إلى المشتري، مع أنهما الاثنين متفقين، الاثنين كانا متفقين على أنه الثمن انتقل، الثمن انتقل إلى البائع، لكن هما اختلفا في أن المثمن جاري أو عبد. يعني هناك بيع صحيح والثمن قد انتقل، مع ذلك يحكم القاضي بماذا؟ بإرجاع الثمن إلى المشتري مع أنه ليس له. نعلم تفصيلا أنه ليس له، هذا إذا اختلف في المثمن، وربما يختلفان في الثمن. يعني أن المثمن هو العبد، لكن هذا يقول إن أنا اشتريت العبد 100 درهم، والباع يقول لا أنا بعتك إياه 100 دينار، فاختلف في الثمن. أيضا ليس عند أي منهما بينة، هذا حلف على أن الثمن 100 دينار، وذاك حلف على أن الثمن 100 درهم. هنا ماذا؟ يرجع العبد إلى البائع، مع أن الاثنين يقران بأن هناك بيع صحيح قد حصل وأن العبد انتقل إلى المشتري. يقول ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أنه 100 دينار أو 100 درهم، أو مثمنه أنه عبد أو جارية. على وجه هذا التنازع، قال المتنازع فيه بحيث على وجه في حالة أن القاضي يقضي فيه بالتحالف، لأن هذا ليس عنده بينة وهذا ليس عنده بينة. كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين وهو 100 دينار، هما متفقان على أنه 100 دينار، لكن المثمن كان عبدا أو جارية، هنا اختلاف في المثمن، فإن رد الثمن إلى المشتري، رد 100 دينار إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي، لأنه الاثنان اتفقا على أن هذا بيع حصل وأن الثمن انتقل إلى البائع. قال مخالف للعلم التفصيلي، لعلمنا بصيرورته، بصيرورة الثمن 100 دينار ملك البائع، ثمنا للعبد أو ثمنا للجاري. وكذا لو اختلف في الثمن ما هو، لا في المثمن، في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم. الآن طبعا كل منهما حلف، القاضي ماذا صنع؟ هما متفقان على أن المثمن هو جارية، فرد الجارية إلى البائع، فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بانتقالها إلى ملك المشتري وبدخولها في ملك المشتري. إن شاء الله واضح. ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة. تلاحظوا في السابق هذا المثال السابق الفرض السابق اختلف في المثمن والثمن، هنا اختلف في سبب الانتقال. انتقال الجارية هذا أمر هما متفقان عليه، لكن البائع يقول أنا بعتك الجارية. لماذا قال أنا بعتك الجارية؟ حتى يعطيه 100 دينار الثمن. ذاك يقول لأنت ما بعتني الجارية، أنت وهبتني، فإنما قال ذلك من أجل إيش؟ حتى لا يدفع شيء. فاختلف وكل منهما ليس عنده بينة فتحالف. طبعا دائما الحلف مو أنه يحلف على أنه يقول أنا أحلف والله إنني بعتك الجارية، لا، وإنما يحلف على اليمين على من أنكر، والله ما وهبتك، يحلف على الإنكار، إنكار ما قاله الآخر. ذاك أيضا يحلف يقول والله ما بعتني. فتحالفا، يقول الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة وقال الآخر وهبتني إياها، الحكم بماذا؟ بأنهما يتحالفان. فتحالفا، فلما تحالفا ترد الجارية إلى صاحبها مع اتفاقهما بأنها انتقلت إلى الطرف الثاني، لكن انتقلت ببيع أو بهبة، هنا الاختلاف، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها. إن شاء الله واضح. يقول إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. في الفقه موجود موارد هكذا، خصوصا في باب القضاء، في باب التنازعات موجود من هذا القبيل كثير. فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو. يقول هنا في هذه الحال كما هو الملاحظ أننا خالفنا العلم التفصيلي الذي تولد من علم إجمالي، وهذا لا يمكن المصير إليه. إذن لابد أن نوجه هذه الفتاوى. كيف نوجهها؟ يقول نوجهها بأحد أمور على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا. هو ذكر الشيخ الأنصاري ذكر 6 توجيهات، أحدها كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم. يقول نحن قلنا في هذه الفتاوى إن العلم الإجمالي تولد منه علم تفصيلي، لكن هذا العلم التفصيلي الذي تولد علم طريقي أو علم موضوعي، قطع طريقي أو قطع موضوعي. يقول لابد أن نقول هو قطع موضوعي. فلما نأتي مثلا في فرض مسألة الإمام الذي علمنا بأنه مثلا فيه نجاسة، فهنا نقول إن المراد هاهنا هو العلم الموضوعي للعلم الطريقي، بمعنى أن الذي يجب الاجتناب عنه لا ما هو بول في الواقع، وإنما ما علمت بوليته، والحال أن الإمام لم يعلم ببولية هذا البول. فهنا إذن الذي يجب الاجتناب عنه ما علم بالبولية، هذا لم يعلم بالبولية. ففي هذه الحال هذا البول لا يجب الاجتناب عنه لأنه لم تعلم بوليته، فيجوز الائتمام بهذا الإمام وتكون الصلاة صحيحة. يقول: كون العلم التفصيلي هل هو طريقي أو موضوعي؟ في كل من أطراف الشبهة موضوعيا موضوعا للحكم، بأن يقال إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، عن المعلوم البولية لا البول الواقعي، فالمشتبهان طاهران في الواقع، لأن هذا لا نعلم ببوليته وهذا لا نعلم ببوليته. هذا مثال لا على مثال الإمامة، هذا مثال على أنه إناءين، بعضهم يحكم بأنه إيش يجوز أننا نتوضأ منهما، نجري فيهما أصالة البراءة، مثلا براءة من الاجتناب. ففي هذه الحالة يقول: هذا لا نعلم ببوليته وهذا لا نعلم ببوليته، فهو طاهر، هذا طاهر وهذا طاهر، يجوز استعمالهما. وكذا المانع للصلاة. المانع للصلاة الآن المأموم يعتقد بماذا؟ إما هو أحدث، لأن فرض المسألة أن عندهما ثوب ووجدت فيه آثار الجنابة، فهنا لا يخلو، إما هذا محدث أو هذا محدث. يقول: المانع من الصلاة ما هو؟ الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص. فأنا بالنسبة لي لا أعلم بأنني أحدثت، والذي يمنع من الصلاة هو الحدث المعلوم وأنا لا أعلم بالحدث، فإذا يجوز لي أن أصلي من دون غسل. أيضا بالنسبة إلى الإمام، المانع من الائتمام إذا كان يعلم بحدثه، هذا هو المانع من الصلاة، هو لا يعلم بأنه محدث فيجوز له أن يصلي، أنا لا أعلم بأنه محدث فيجوز لي أن أتم به. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع لأنه لا يعلمان بحصول الحدث منهما. طبعا هذا الجواب، يعني الأول والثاني، بني على وجهين ضعيفين، أن يعني الذي يجب الاجتناب عنه هو ما علم أنه بول، هذا وجه ضعيف، يعني ربما أغلب العلماء، إذا مو كل العلماء، لا يقولون بذلك. كذلك بالنسبة إلى مثال الصلاة أنه الحدث المعلوم هو المانع من الصلاة، لا، الحدث مانع من الصلاة، لا الحدث الذي إذا علمنا بالحدث، لأنه طبعا يترتب على ذلك أنه إذا قلنا إن الحدث المعلوم، فهذا الشخص لما صلى ما كان يعلم بأنه محدث فصلى، بعد فراغه علم بأنه محدث. إذا قلنا الحدث المعلوم هو المانع، لا يجب عليه الإعادة لأنه وقت الصلاة ما كان يعلم بحدثه. أما إذا قلنا نفس الحدث هو مانع من الصلاة، يجب عليه الإعادة، وهذا الذي يفتي به العلماء. هذا الاحتمال الأول، أننا نجعل العلم التفصيلي علما موضوعيا لا طريقيا. الثاني، أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حكم الآخر. يقول: عندنا حكم ظاهري وعندنا حكم واقعي. الحكم الظاهري مثلا في مسألة الإمامة، الآن الإمام الإمام بحسب الظاهر لا يعلم بأنه محدث، هو كان غير محدث، كان متطهرا يستصحب الطهارة أو يستصحب عدم الجنابة، هذا بحسب الظاهر. يقول إذا كانت صلاة أحد الشخصين بحسب الظاهر صحيحة، الإمام لما صلى بحسب الظاهر صحيحة، الآخر له أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز له أن يأتم به أنها إيش؟ هي كأنما صحيحة في الواقع، فيجوز له أن يأتم بها. يعني الحكم الظاهري لأحد الشخصين يجوز للشخص الآخر أن يعتبره حكما واقعيا. قال أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا، قال واقعا يعتبر حكما واقعيا، بحيث بعد ذلك لو انكشف له لا يعيد الصلاة، يكون إيش؟ نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، هذا حكم ظاهري، فللآخر أن يرتب آثار الصحة الواقعية، ففي هذه الحالة يعتبرها صحيحة واقعا، فيجوز له أن يأتم بهذا الشخص، فيجوز له الائتمام به. وكذا من حل له أخذ الدار، هذا مثال لو أن دارا تنازعها اثنان، كل منهما ليس عنده بينة، فيتحالفان، فإذا تحالفا ينصفها نصفين مثل الدرهم، فهذا الذي أخذ الدار بعد ذلك لأن هذا باع نصفه لزيد وذاك باع نصف الدار أيضا لزيد، صارت الدار عند من؟ عند زيد. فيقول وكذا من حل له أخذ الدار، كيف حل له أخذ الدار؟ قال من أشخاص وصل إليهم النصف، ممن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم كذبه في الدعوى بأن استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن، فإنه يملك هذا النصف في الواقع. يعني هذان الاثنان المتداعيان المتنازعان، هذا حلف فأخذ النصف وذاك حلف فأخذ النصف، طبعا الدار معلوم أنها لواحد، لكن كل من هذين الاثنين استند إلى في أخذ النصف إلى بينة، اثنين شهدوا له، جاء ببينة يشهدون أن هذه الدار له، وذاك أيضا جاء ببينة، اثنين يشهدان بأن الدار له أو لا إقرار، كيف أخذ النصف بالإقرار؟ نقول الإقرار هنا يحصل بأن يقر من الدار بيده، الآن الدار بيد خالد، يقول الدار هذه الدار نصفها لزيد ونصفها لعمر، لكن زيد يقول لا الدار كلها لي، وعمر يقول الدار كلها لي مثلا، فتحالف فأخذ هذا نصف وهذا نصف، أو بدون تحالف بالإقرار، الإقرار كافي، أو اعتقاد من القرائن، ربما نقول حصل للقاضي الاعتقاد الجزم من قرائن معينة قطع بأن نصف الدار لزيد ونصف الدار لعمر، فهذا حكم ظاهري بالنسبة إلى زيد وعمر أن أخذ نصف، أن زيدا أخذ النصف وعمرا أخذ النصف الآخر. قال لو أن الدار بكاملها وصلت إلى شخص آخر، إلى بكر، فإنه يملك هذا النصف الذي هو محل النزاع، لأنه الدار إما لزيد أو عمر، الذي تملكه من غير صاحبه، لكن إنما أخذه من صاحبه ظاهرا لا واقعا، لكنه بكر يتملك الدار كاملا واقعا. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع، يعني المشتري يكون مالك واقعا لما اشتراه من ذلك الشخص الذي وصل إليه النصف، فيكون مالك لأحد النصفين المتنازع فيهما ظاهرا هو ملك. هنا المشتري تملك أحد النصفين من هذا، وتملك النصف الثاني من ذاك، يعني مشتر ثالث، شخص ثالث، فيقول بما أنه وصل النصف لهذا من طريق بينة، إقرار، اعتقاد مثلا، يعني ملك النصف ظاهرا بالحكم الظاهري، فلما الآن اشتراه صار هذا المشتري للنصفين مالكا للدار واقعا. يقول وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح ومسألتي التحالف. مسألة الودع الذي قلنا أن شخصا مثلا عنده درهمين لشخص ودرهم لشخص، أو ربما نمثل بمثال ثاني شبيه بهذا، شخص أعطاه زيد أمانة وديعة درهما، وأعطاه عمرو درهما آخر وديعة، فقد أحد الدرهمين، فإذا الدرهم الموجود إما لزيد أو لعمر، هذان اللذان أودع صاحبا الدرهمين تصالحا على أن لكل منهما النصف، أو تحالف كل واحد يقول لهذا درهمي وأنا أعرف درهمي، فحلف عمرو أن هذا ليس لزيد، وحلف زيد أن الدرهم ليس لعمرو، فالقاضي ماذا فعل؟ نصف الدرهم، أعطى هذا نصف وهذا نصف. يقول نفس الكلام، لو بعد ذلك وصل الدرهم إلى شخص ثالث فيكون مالكا له واقعا. يقول الثالث، هذا الاحتمال الثالث الذي أو التوجيه الثالث الذي به نكون قد فررنا من مخالفة العلم التفصيلي المتولد من علم إجمالي. قال أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة، والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، يقول نلتزم في كل الأحكام إذا كانت تخالف العلم التفصيلي ففي هذه الحال نردها، إنما نأخذ الذي لا يستلزم مخالفة العلم التفصيلي، الذي لا يستلزم نقبله، الذي لا يخالف نرده ولا نفتي به. أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة، نقول نعم الفتوى هكذا، أن يلتزم بتقييد الأحكام، يعني هذه الأحكام مقيدة بماذا؟ أنه نأخذ بها بقيد بشرط، ما هو؟ بما إذا لم يفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة. إذا ما خالفت العلم التفصيلي فنلتزم بها. والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، كل حكم يخالف العلم التفصيلي نمنع منه ولا نفتي به. كمسألة اختلاف الأمة على قولين، مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة، الواجب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فهنا لما يأتي شخص ويقول لا نجري الأصل، هذا نقطع بأنه خالف فلا يمكن أن نقبل فتوى. الثالث انتهى. الآن الشيخ الأنصاري لم يعنون هذا الذي سيأتي بأنه رابع، لكنه في الواقع توجيه رابع. قال: وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا قهريا عما يدعيه من الثمن. يقول الآن في مسألة مثلا الاختلاف في الثمن أو الاختلاف في المثمن، لنفترض أن الاختلاف في إيش؟ في الثمن. يقول: أنا بعتك الجارية بمئة دينار، ذاك يقول لا بعتنيها بمئة درهم. تحالفا، قلنا إذا تحالف الجارية ترجع إلى من؟ إلى البائع، مع أننا كنا نعلم تفصيلا بأنه قد انتقلت هي إلى المشتري. يقول: إنما تنتقل إلى البائع بنحو التقاص. الشخص إذا كان مثلا عنده حق في ذمة شخص، وذاك الشخص لا يريد أن يدفع إليه حقه، ففي هذه الحال إذا وقع في يده مال لذلك الشخص يجوز له ماذا؟ التقاص، يعني أن يأخذ منه بمقدار حقه. فالآن هذا البائع يقول: أنا بعتك هذه بمئة دينار، أنا أدعي مئة دينار، لكن أنت لا تريد أن تعطيني مئة دينار، فقط تريد أن تعطيني مئة درهم. الآن الجارية في يدي وهي ملك لك، فأنا أتقاص حقي. حقه من الجارية كم؟ كامل الجارية، فأخذها بنحو التقاص. يقول: وحمل أخذ المبيع، أخذ الجارية، في مسألتي التحالف. مسألتي التحالف أي مسألتين؟ الاختلاف في الثمن أو الاختلاف في المثمن، هذه مسألة. ومسألة المسألة الثانية أن ذاك ادعى أنه ملكها بالهبة أو البيع، هذه المسألة الثانية. يقول: حمله على كونه، يعني كون أخذ المبيع، تقاصا قهريا. قهري يعني حتى لو كان هما غير راضيين، هذا حكم من الشارع المقدس لفض المنازعة. إذن لماذا يأخذ المبيع تقاصا؟ قال: عما يدعي، بدلا عما يدعيه من الثمن وهو مئة دينار. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، قال: أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله أو من حينه. انفساخ البيع بالتحالف يعني هنا حصل بيع، لكن لما اختلف وتحالف الشارع حكم بأن هذا البيع انفسخ. إما انفسخ من حينه، طبعا إذا انفسخ يرجع المثمن إلى صاحبه البائع، والثمن إلى صاحبه وهو المشتري. هنا الانفساخ تارة يكون من حينه، يعني من حين الحلف، وتارة يكون لا من أصله. من اليوم الذي وقع فيه عقد البيع. لنفترض أن عقد البيع كان مثلا في اليوم الأول من الشهر، والتحالف حصل في اليوم العاشر من الشهر. إذا قلنا من حينه يعني انفسخ من اليوم العاشر، إذا قلنا من أصله يعني انفسخ من اليوم الأول كأنه لم يقع شيء، هذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه لو صار نماء للمبيع. يعني لو مثلا لا نفترض أنه جارية، لنفترض أنه باع شاة، فهنا الشاة لا ولدت، أو كما قلتم فيها نماء حليب الصوف الذي لها، استفاد المشتري من النماء. فإذا قلنا انفسخ من حينه فالنماء لمن؟ للمشتري. وإذا قلنا من أصله النماء للبائع. هذا الوجه إيش؟ الخامس. الوجه السادس والأخير، وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية في حال أنه صار مناصفة لدرهم، يقول هذه مصالحة من الشارع قهري حتى لو هما غير راضيين من أجل فض المنازعة. ففي هذه الحالة نقول أنه وإن كان هناك خلاف للحكم القطعي تفصيلي، لكن حصلت مصالحة. فلما حصلت المصالحة صار كل منهما مالك للنصف، واقعا مالك بسبب المصالحة. قال وعليك بالتأمل في دفع الإشكال في كل مورد بأحد الأمور المذكورة. هو يقول عليك بالتأمل، يعني هذا الذي قلنا ليس بالضرورة أنه تام، وإنما هو احتمال، ربما يكون بعض الاحتمالات تاما وبعض الاحتمالات غير تام، مثل ما قلنا في الاحتمال الأول أنه على وجه ضعيف لا يكون تاما. يقول فإن اعتبار العلم، هنا لماذا عليك بالتأمل في دفع الإشكال؟ لأن هذا إشكال على هذه الفتاوى. يقول لأن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي، عندنا علم تفصيلي بالحكم الواقعي، اعتباره وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه. يقول قد يقول قائل لا صحيح، هناك قاعدة عامة وهي أنه لا يجوز لنا أن نخالف العلم التفصيلي، لكن في هذه الفتاوى حصل إجماع عليها، فيكون الإجماع مخصصا لعموم القاعدة. يقول لا، مخالفة العلم التفصيلي غير جائزة، اعتبار العلم التفصيلي لازم ولا يقبل التخصيص بإجماع. حتى نقول هذه استثناءات وقع عليها الإجماع فهي تخصص عموم القاعدة، لا بإجماع ولا بنحو الإجماع، مثلا السيرة القطعية، سيرة العلماء، سيرة المتشرعة، بناء العقلاء، يقول هذه كلها لا تخصص هذه القاعدة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.